العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. في كتاب الوصية لا يمكن للموصي أن يتجاوز الثلث في وصيته إلا بإجازة الورثة. هنا مسائل مرتبطة بإجازة الورثة. من المسائل أنه إذا أجاز الورثة يتجاوز مقدار الثلث في حياة الموصي، فلا يجوز لهم أن يتراجعوا عن إجازتهم بعد وفاته، وبالطبع إذا أجازوا ذلك بعد الوفاة أيضا لا يجوز لهم أن يتراجعوا. وهذا أمر سبق وأن بيناه بقدر من التفصيل، ولكن المسألة الأخرى هي التالية: أنه هل يستطيع الورثة أن يجيزوا أولا ثم في حياة الموصي وقبل وفاته يتراجعوا عن وصيتهم وعن إجازتهم، فهل يستطيعون ذلك أم لا؟ المشهور أنه نعم يجيز ثم يتراجع قبل أن يموت الموصي، والسبب في ذلك أن الأصل هو تسلط الإنسان على ماله، تسلطه على إجازته وعدم إجازته. الناس مسلطون على أموالهم، هذا هو الأصل. وأما ما يخالف الأصل فأمران: الأمر الأول اعتباري، والأمر الثاني روائي. الأمر الاعتباري أنه إجازة الورثة لما هو أكثر من الثلث هو نوع من إسقاط الحق، نوع من إسقاط الحق، باعتبار الوصية لا تجوز إلا في الثلث، ومن حق الورثة أن لا يجيز. فإذا أسقطوا هذا الحق فلا يستطيع الإنسان بعد إسقاط الحق أن يسترد ذلك. مثال ذلك إبراء ذمة شخص، لو كان فد واحد يطلبني كذا مقدار ثم أبرأ ذمتي، فلا يستطيع أن يرجع عن إبرائه لأن هذا الحق سقط وعد ما إلى قيمة. هذا فيما إذا دليل اعتباري. والدليل الثاني هو دليل روائي. الروايات التي ذكرت بأنه لو أن الورثة أجازوا لا يمكن لهم أن يرجعوا عن إجازتهم. ثلاث روايات ذكرناها والآن نعود ونقرأها. بعد التسالم على أن الأصل هو أن الورثة يستطيعون أن يعودوا ويرجعوا عن إجازتهم، نجي على هذين الدليلين: إن نهض في مواجهة الأصل فبها ونعمل، وإلا فالأصل هو الأصيل. أما الدليل الاعتباري فقالوا هذا ما مو دليل مو قوي، لأن هذا نوع من الاعتبار. من يدري هو الإجازة هو إسقاط حق، مثل إبراء الذمة أو لا شيء آخر. لذلك ما يمكن نعول على دليل اعتباري دون أن نعرف طبيعة الإجازة شنو هي، شنو معناها. خب نجي على الروايات. الروايات روايتان صريحتان في أن الذي لا يجوز هو العودة عن الإجازة بعد الوفاة. روايتان صريحتان. رواية ثالثة مجملة، فلذلك لا يستطيع أن نعول على الروايات فيما يتصل بالرد قبل الوفاة. بس الروايات نقراها، شوفوا دلالتها. الرواية الأولى وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أوصى بوصيته وورثته شهود. الورثة هم لا يزالون شاهدين على الوصية، معنى شهود أنه قبله، لأنه الإنسان لما يشهد حادثة ولا يعترض فمعناته أنه يقبل. فأجازوا ذلك. فلما مات الرجل نقض الوصية. إذن الحديث حول نقض الوصية بعد موت الموصي، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال عليه السلام: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته. ما داموا قد أقروا بالوصية في حياته فلا يمكنهم أن يردوا إجازتهم بعد وفاته. وأما الرواية الثانية أيضا صريحة في أن الحديث حول الرد بعد الموت، فهي رواية الدعائم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أوصى الرجل، يعني بما تجاوز ثلث، فأجاز له الورثة ذلك في حياته ثم بدا لهم بعد الموت، قال: ليس لهم أن يرجعوا. فالحديث في هذه الرواية صريح في أنه بعد الموت وليس قبل الموت. هذا اللي جاء عليه، هذا اللي جاء عليه. يعني مسألة أخرى فالرواية أكو، هذه رواية مجملة ليس فيها الحديث بعد الموت أو في حين الحياة، وهي صحيحة منصور بن حازم. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود، فأجازوا ذلك له، قال: جائز. الحديث أساسا ليس حول الرجوع عن الإجازة أو عدم الرجوع، الحديث في أمر ثاني، أنه لو أن الورثة كانوا شهودا على الوصية وكانت الوصية أكثر من الثلث فهو جائز، يعني ما في حديث عن الرجوع أو عدم الرجوع، وهي رواية صحيحة منصور بن حازم. إذن الروايتان صريحتان في أن الرجوع بعد الموت، وساكتتان بتاتا عن الرجوع قبل الموت. فإذن نبقى على الأصل، هذا ما ذكروه. هناك دليل آخر لم يذكروه، وهو أنه في حكم شرعي سنأتي إن شاء الله على ذكره، وهو الحكم حول أن الإنسان الذي قبل بالوصية في حياة الرجل لا يجوز له أن يرجع عن قبول الوصية بعد الوفاة. خب هذه أيضا لا دلالة له في الرجوع عند قبل الوفاة. ومثال ذلك أنه فد واحد ناداني، رحت له قال لي سيد أنا أريد أوصيك على أموري، 1 2 3. قلت له أحسن. يوم ثاني فكرت، شفت هذه المسائل أنا ما أقدر عليها، خابرته قلت له عمي أنا تعذرني، أنا أمس قلت لك أحسن ما يخالف الأم ما أقدر. يجوز، نعم إذا مات ما أقدر. وفي الروايات 3 روايات عندنا في ذاك الباب تأكيد على أنه إنما لا يجوز بعد الموت، لأن الميت بعد ما يقدر يوصي غيره. وأما إذا في أيام الحياة يجوز، لأنه هو قد يجد غير هذا الرجل. وكما أن الموصي له الحق في أن يغير ويبدل في وصيته، وحتى يغير ويبدل في الوصي، كذلك الوصي له الحق بأن يتراجع عن قبول الوصية ما دام الموصي حيا، حتى يفتش عن غيره. فإذا مات البعض يختلف. إذن الأصل في ذلك أنه لا يجوز أنه يجوز الرد في الحياة. هسه الورد قاعدوا مع بعض، شافوا الأموال كثيرة ويحتاجون، فأجوا على الموصي قالوا له إحنا رجعنا عن قولنا، غير وصيته. هو مقدر يغير وصيته، ما في مشكلة، لأن الأصل هو ذلك. الأصل هو أن هؤلاء هم على أي حال مسلطون على أموالهم. مسألة أخرى في هذا الباب، وهي أنه إذا أجازوا، إذا أجازوا وقبلوا قالوا أنه كل أموالك أنت تقدر أن توصي بها، هو موصى بكل أمواله ومات، هاي الأموال تنتقل إلى منه؟ تنتقل إلى الموصى إليهم، سواء فقراء ومساجد أو ناس معينين. سؤال موجود، هل هذه الأموال تنتقل إلى أولئك عبر الورثة لمباشرة من الميت إليهم؟ قالوا لا، مباشرة من الميت إليهم. ليش؟ لأنه هؤلاء الورثة كان لهم الحق بأن يقبلوا أو ما يقبلوا. لما قبلوا فأن تكون الوصية شاملة لكل الأموال، فالوصية نفذت، يعني وصية أصبحت وكأنه هذا أصلا ما عنده وارث، رأسا كل الأموال وصي بها، فبعد حقهم انتهى. الآن عندنا طرفان، طرف الموصي وهو الميت بعدين، والطرف الموصى له وهم الناس بعد، طرف ثالث ما عندنا. فبناء على ذلك لو افترضنا أن الموصى له ما قبل بالوصية مباشرة، ما سمع الوصية، يعني هذا وصى قال أعطوا فلان 100 دينار، فلان ما كان موجود في البلد، بلد آخر، بعد وفاة هذا بسنة اجى قالوا لي ترى فلان موصي لك 100 دينار. زين، خلال فترة السنة هاي 100 دينار نفترض زادت بطريقة او باخرى، تجارة صار فيها كذا، هاي المن هذا يكون للموصى اليه وليس للورثة. اما اذا قلنا بان هذا يدخل في ملك الورثة ومن ثم يخرج من ملكهم ويصل إلى الموصى إليه، فهذا ما له دليل، نماء له للموصى إليه وليس للورثة حتى إذا تأخر. إذا قلنا هذا بصابه قول غير معلوم. وإحنا في باب الوصية والموصى إليه قلنا الموصى إليه حينما يقبل هذا القبول يختلف عن قبول العقد. هذا القبول هو في الحقيقة نوع من إجازة مثل إجازة، فالقبول من حينه يكون وليس من حين القبول. لذلك قال السيد: والإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي، وليست ابتداء عطية من الوارث، يعني مو الوارث أعطى للموصى إليه، إنما اللي أعطى للموصى إليه هو الموصي، فلا ينتقل الزائد إلى الموصى له من الوارث بأن ينتقل إليه بموت الموصي أولا ثم ينتقل إلى الموصى له، لا مو الشكل، إنما مباشرة من الوصي إلى الموصى له، من الموصي إلى الموصى له، أحسنتم، بل ولا بتقدير ملكه. هذا في بحث إن شاء الله في المستقبل عندنا بحث شوي مفصل، أنه أساسا الميت ممكن يملك، يعني الملك هو ما يبقى بلا مالك، الملك هنا مال ميت أو الملك مال الموصى إليه، موصى إليه بعد ما قبل، الملك ما يصير إليه، الميت يمكن يكون له، لازم هناك من يكون له حياة حتى يملك. وضربوا مثلا لذلك كالتالي: أنه فد واحد صياد خلى شبشته بالماء يصيد، راح البيت توفى، الأسماك تهافتت على شبشته وحصل على سمك كثير، فهذا السمك مال منه؟ هل بعد الواب هل بعد الموت يملك؟ لو شلون ما يملك؟ فإذا السؤال هذا: الصياد مات، فهل هو مالك أم لا؟ الحقيقة بد واحد دخل في مسابقة بعد وفاته، المسابقة طلعت باسمه، هل يملك هو للملك الورثة؟ إذا يملك شنو الفرق؟ هو هذا السؤال. إذا مديون، إذا مديون يعطون من هذا فمعناته يملك، إذا لا ما يعطون من هذا إنما يصير لذلك فبعدين يوصل. هذا البحث بعض الفقهاء في ذلك البحث إن شاء الله نوصل له، رأيهم بأنه الميت مثل حائط، حسب تعبيرهم الميت كالحجر، الحجر يملك، الميت شلون يملك؟ بعضهم قالوا لا، الميت مو مثل الحجر، الميت ممكن، أحسنتم، أكو اعتبارات، أساسا الملكية شيء اعتباري يعتبره الناس، يعتبره الشارع، يعتبره القانون، فما دام هو شيء اعتباري نعم. وحتى قالوا بلى، حتى الحائط هم يملك، قال شلون يملك؟ المسجد، المسجد يملك، يملك الوقف اللي إله وما أشبه. هذا بحث شوي مطول، يبدو أن بعض العامة رأيهم بأنه لا يملك الميت، يعني هذا اللي في الشبشه ما يعطى منه ديونه، إنما يروح الورثة يتهنون به، الدائن خلص انتهى، الملف مال انسد وخلص. بعضهم يبدو أكثر الفقهاء، يبدو الآن ما متأكد، أكثر فقهاء أن لا يملك، وأساسا بناء على هذا إذا عنده وصية، إذا عنده دين من ما حصل هو عليه بالشبشية أو بسبب آخر، قرعة صار في بلد أو حكومة قررت بأثر رجعي يعطون لكل مسجون اللي انسجن فلان مدة يعطوا هالمقدار فلوس، يعطون إله، ما يعطون لورثته، يعطون إله، ومن خلاله إذا أكو وصية أكو دين يروح على الوصية أو الدين، إذا ماكو يرجع على الورثة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.